والصلاة والسلام على خير الأنام معلم القرآن بالذكر. أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة أهل السنة والأثار للمحاضرات والدروس العلمية. يسرنا أن نقدم للمسلمين عامة ولطلبة العلم خاصة دروس ومحاضرات لشيخنا وأستاذنا محمد جميل زينو، نسأل الله أن تكون في ميزان حسناته. قام بتسجيل هذه المادة خليل الترتيب أبو عبد الحي، جزى الله خيرا من أعان على نشر السنة ومحق البدعة. إن رقم هذا الشريط هو 28.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذه الخطبة أيها الإخوة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ بها خطبه، فعلى الخطباء أن يحافظوا على هذه السنة. ومن علامات محبته صلى الله عليه وسلم أن يبدأ الخطيب أو الواعظ بهذه الخطبة التي كان يبدأ بها خطبه صلى الله عليه وآله وسلم. أيها الإخوة، أرحب بكم في هذا البيت الذي أقيمت فيه الصلاة مع الجماعة، والحمد لله رأيت شبابا يهرعون إلى الصلاة ويؤدون هذه الصلاة مع الجماعة في أوقاتها، وهذا من محبته صلى الله عليه وسلم أن يحافظ الإنسان على صلاة الجماعة. من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. فعلينا أن نحافظ على هذه الصلوات، ولا سيما صلاة الفجر. كثيرا ما نرى في صلاة الفجر عدد قليل من المصلين، لماذا يأخذ؟ كان المسلم أن يأخذ الاحتياط وأن يؤدي صلاة الفجر مع الجماعة. أولا، أن لا يسهر كثيرا. كان النبي صلى الله عليه وسلم ينام أول الليل ويحيي آخره، ينام باكرا ثم يقوم قبل الفجر للتعبد. وهناك حديث صحيح ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم عندما يستيقظ الإنسان يقول هذا الحديث وهذا الدعاء. هذا الحديث يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من تعار من الليل أن يستيقظ قبل الفجر من الليل. أخوانا لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم اغفر لي، فإن دعا استجيب له، فإن توضأ وصلى قبلت صلاته. رواه البخاري. فعلى المسلم الذي يحب النبي صلى الله عليه وسلم أن يقوم قبل الفجر، إما بمنبه أو بأي واسطة تستيقظ. وعند استيقاظك تبدأ بهذا الحديث وهو التوحيد، لا إله إلا الله. هذه الكلمة الطيبة ما معناها أيها الإخوة؟ كثير من الناس يقول لا إله إلا الله، فما معنى هذه الكلمة الطيبة التي يرددها المسلم في صلاته وذكره وتوحيده لربه؟ من منكم يعطي أكبر عدد ممكن من الموجودين؟ أكثر، أريد أكثر من هذا العدد. ما شاء الله. قل يا أخي: لا معبود بحق، لا معبود بحق إلا الله. المعبودات كثيرة، في الهند يعبدون البقر، والأول الوثنيون يعبدون الأوثان، وبعض المسلمين هداهم الله يعبدون الأولياء والأنبياء، يدعونهم من دون الله. لا يا أخي المسلم، أنت مسلم تدعو الله، لماذا تدعو غير الله؟ يا رسول الله مدد يا جلال يا رفاع، لهذا يا أخي. قل: إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا. قل يا محمد لأمتك: أنا أدعو ربي وحده لا شريك له ولا أشرك به أحدا. وقد ورد في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. ورواه غيره. فإذا كان الدعاء عبادة فهو كالصلاة، فكما أن الصلاة لا تجوز لرسول ولا لنبي ولا لولي، فكذلك الدعاء لا يجوز لولي ولا رسول ولا نبي، بل هو خاص بالله لأنه عبادة، والعبادة لا تجوز إلا لله. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. الله أكبر. هذه المساجد بيوت الله، لا تدعوا أيها المسلمون مع الله أحدا ولا تشركوا مع الله أحدا. ومن علامات محبته صلى الله عليه وسلم أن يربي أولادنا على التوحيد الذي علمه الرسول صلى الله عليه وسلم لابن عمه عبد الله بن عثمان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تقول ابن عباس يحكي عن نفسه: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما على الدابة، فقال لي: يا غلام. شوف العبارة ما تفعل، شوف التواضع. النبي صلى الله عليه وسلم يركب الأطفال خلفه يشجعهم ويحترمهم ويعلمهم، فقال لي: يا غلام. شوف كلمة لطيفة، مداعب: يا غلام انتبه، بدي أعطيه شيء وصية، يا غلام إني أعلمك كلمات لا أكل عليك كلمات قليلة. احفظ الله يحفظ، احفظ الله تجد تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، إلى آخر الحديث. فهذا الحديث يؤخذ منه فوائد. أولا كما قلت لكم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الأطفال ويسيبهم خلفه، فنحن أيها الإخوة أيضا نحب الأطفال ونسيبهم معنا في السيارة، أو نسلم عليهم على الأقل. كنت آتي من المسجد فرأيت أطفالا، كان يسلم على السجان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وقف السجان الشيخ يسلم علينا على يحيى، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يشعر هذا الطفل أنك تحبه، فينشأ على حب الإسلام والمنتجبين. فإذا رأيت طفلا على باب المسجد فسلم عليه، وضعه إلى الصلاة في المسجد بوجه مبتسم، سواء كان طفلا أو رجلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تعالي أخي إلى هذا المسجد، تعالي بني إلى الصلاة، هيا. وأنت تبتسم في وجهك، تبسمك في وجه أخيك، هذا الحديث باللطف وبالإحسان، لا بالسفر ولا بالكلام القاسي أبدا. كنت مرة داخل إلى مسجد فرأيت شابا، فدعوته إلى الصلاة، قال أنا لا أصلي. ولماذا يأتي أنت مسلم؟ قال نعم مسلم، ولكنني فزت مرة في المسجد فرآني أحد المصلين فضربني وأخرجني من المسجد بشيء. قلت خلاص أنا لا أصلي بعد ذلك اليوم أبدا. فترك الصلاة هذا الشاب. من المتسبب لترك هذا الشاب الصلاة؟ هذا الجاهل الذي أخرجه من المسجد وضربه. يا أخي المسجد، هذه المساجد بيوت الله، ليس لك الحق أن تهرج من أحدا. لو فرضنا رأينا شابا أو طفلا أخطأ، تعال يا حباب أنت محترم، تعال إلى شف إلى المسجد، ارفع يديك وضع يديك على قدرك، تعال تعلمني يا أخي. لما هذه الخطوة؟ قلت لا هذا أخطأ، تعال أنا أحبك وأنت محترم وأنت شاب، تعال إلى الصلاة. وهكذا أحد الفنادق كنت في فندق وجعلت أحد الأشخاص، قال أنا لا أعلم أصلي. قلت أنا أعلمك الصلاة، تعال. وإذ به يقول ويأتي معي إلى المسجد، تعلمت وضوء الصلاة. هذا الواجب على كل مسلم يا إخوان. فوالله يعلم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول فوالله يعلم لن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. واحد إذا قال هذا خير لك من حمر النعم، الإبل حمراء نفيسة، وفي أيامنا السيارات الفاخرة. فعلى كل مسلم أن يحرص على هداية أهله أولا، ثم جيرانه، ابدأ بنفسك ثم بمن تعود. أولادك أنت المسؤول أمام الله، تأتي إلى المسجد وتترك أولادك في البيت لا يصلون، هذا لا يجوز أبدا. أنت مسؤول أمام الله عز وجل يوم القيامة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول علموا أولادكم الصلاة إذا بلغوا 7، واضربوهم عليها إذا بلغوا 10، وفرقوا بينهم في المضاجع. إذا بلغ ولدك من العمر 7 سنين سواء كان ذكرا أو أنثى، فعليك أن تعلمه الصلاة، الوضوء والصلاة، تصلي أمامه، ولا سيما السنن. لماذا كانت السنن في البيت أفضل من المسجد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. المكتوبة الفرض في المسجد، أما بقية الصلوات في البيت. لماذا؟ ما هي الحكمة؟ حتى تتعلم الأسرة الصلاة، زوجتك وأولادك وبناتك وأقاربك يتعلمون منك الصلاة. فعلى كل مسلم أن يهتم بأولاده، فهو مسؤول أمام الله. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. نعود إلى عبد الله بن عباس الذي كان خلف النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا هذا من تواضعه ومن أدبه صلى الله عليه وسلم أن يركب الأطفال خلفه ليشجعه، ونحن أيضا نشجع إذا رأينا طفلا ونحن بالسيارة ذاهبين المسجد، تعال حبك تذهب معنا إلى المسجد، أكتبه معك في السيارة، شجعه كما قلت، ولو بسلام ولو بابتسامة أي حاجة تشجعه بهدية، تعال تعطيك هدية في المسجد، تعطيه بطرية تعطيه أي حاجة يشعر أنك تحبه ويتعلم الصلاة. أول وصية النبي صلى الله عليه وسلم يقول احفظ الله يحفظك، احفظ أوامر الله فالله يحفظك، احفظ احفظ الله يحفظ، احفظ الله تجد تجاه. إذا حفظت الله عز وجل وسألته ودعوته وأفردته بالعبادة والدعاء تجد هذه الإجابة أمامك، سوف يستجيب دعاء. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. هذه أول وصية، علمه التوحيد، يعرف في نفسه التوحيد حتى ينشأ موحدا لا يشرك بالله شيئا، سواء كان صبيا أو بنتا، هذا عام لجميع الأولاد. ثم قال له واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، بس وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعة الأقلام ودقة الصحف. يغرس عقيدة التوحيد وعقيدة الإيمان بالقضاء والقدر في نفس هذا الطفل حتى ينشأ هذا الطفل موحدا مؤمنا بالقضاء والقدر. نعم، نحن نؤمن الإيمان والقدر ركن من أركان الإيمان. ما هي أركان الإيمان أيها الإخوة؟ من منكم يعدها لي؟ نعم، وبالقدر خير وشر. الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، يعني القدر إذا أصابك خيرا احمد الله على أنه أرسل لك مثلا مولودا أو رزقا أو أي حاجة، وإذا أصبت بشيء من الأضرار فاحمد الله أيضا. كنا بالأمس مع أحد الأخوة في السيارة، وإذ به يمر على إشارة المرور فيكتب له الشرطي مخالفة 50 دينار. قلنا له احمد الله على أن هذه المصيبة بالمال ولم تكن في الأبدان، لو فرضا ذهبت طفلا او اي انسان احسن ان ناخذ المخالفه لان استاذه في اشاره المرور، لا شك هذا افضل، بحمد الله على ذلك. فالحمد لله على ان يقال مصيبه في المال لا وهي مصيبة في الأبدان. كل ما أصابت مصيبة تحمد الله أن هناك مصيبة أكبر من هذا. دائما أنت ترضى بالقضاء والقدر. فيا أيها الإخوة، واجبنا نحو النبي صلى الله عليه وسلم كبير. من أول واجباتنا أن لا نقدم قول أحد على قوله صلى الله عليه وسلم، عملا بقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. هذا نداء من الله إلى عباد المؤمنين: يا مؤمنون لا تقدموا قولا أو فعلا على قول الله ورسوله. الكتاب والسنة، قول الله القرآن الكريم، ورسوله السنة، السنة الصحيحة، الحديث الصحيحة. لا تقدم قول أحد مهما كان هذا الإنسان، لا تقدم قول أحد حتى ومن كان من الأئمة الشافعي والحنفي والمالكي والحنبلي، كلهم رضي الله عنهم أئمة مجتهدون. ولكن إذا جاءك قولا عن قول الله عن الله ورسوله فلا تقدم قول أحد من الأئمة على قول الله ورسوله. إذا قال والأئمة رضي الله عنهم أجمعوا، قال إذا صح الحديث فهو ومذهبي، رضي الله عن الأئمة. هذا المسجد حينما قيل اسمه مسجد أبي حنيفة، الله أكبر، فزكاك هذا الإمام العظيم الذي كان يوصي بالعقيدة التوحيد وهو العلو لله عز وجل. هؤلاء الأئمة كما قلت لكم كلهم أجمعوا على أنهم يحكمون بالحديث. إذا قلت قولا مخالف قول رسول الله فخذوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم، هذا قول الإمام مالك. وجميع الأئمة قالوا. كنت في الرمثة منذ 20 عاما وأنا أدرس هذا المبدأ، وأقول مثلا الشافعي يرى نخب المرأة بلمس الوضوء والحنفي لا يرى، فأيهما صحيح؟ لا يمكن أن يكون في آن واحد ناخب وغير ناخب، هذا ما يمكن. نعود إلى الكتاب والسنة، عملا بقول الله عز وجل: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. الله أكبر. إذا اختلفتم في شيء فارجعوا إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فأنا كنت أقرر هذا المبدأ على أن لمسة رجعنا إلى كتاب الله وسنة رسوله، فوجدنا أن لمس المرأة غير مناسب للوضوء. وقوله تعالى: أو لامستم النساء، قال ابن عباس: جامعتم النساء. إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، وإن كنتم جنبا فاطهروا، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط، وهو الحدث الأكبر، أو لامستم النساء وهو الحدث الأكبر جنابة، فتيمموا. إذن هذا لا يقود الوضوء. إذا لمس الرجل امرأته له أن يصلي بدون أن يجدد وضوءه، وهذا مذهب أبو حنيفة رحمه الله. فقال لي أحد الحاضرين: جزاك الله خيرا أيها الشيخ، فرجت عني كربة. ما لك يا أخي؟ قال: يا عم الشيخ أنا عندي زوجة كلما أتتني تلمسني تأخذني، ارجعي عني أنا متوضئ لا تلمسني. قال: ما لك يا أخي أنا زوجتك، فهجرتني 3 أيام ولم تكلمني. خجبت هذه الزوجة ليه؟ زوجته لا اذهب اليها واعتذر منها ولم تهلين في الوضوء. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل بعض ازواجه ثم يصلي ولا يتوضا. فالرجل فرح فرحا كبيرا. فاذا نحن نعود الى كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن علامه محبه النبي صلى الله عليه وسلم ان نؤمن بما اخبرنا به صلى الله عليه وسلم، وهو العلو لله عز وجل. وقد قال في كتابه العزيز: سبح اسم ربك الاعلى. سبحان ربي الاعلى في السجود نثبت العلو لله عز وجل. وقد ثبت في الكتاب والسنه. اما في القران فالايات كثيره جدا. قوله تعالى: ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات في سوره البقره. في البخاري كتاب التوحيد يقول ابو العالية ومجاهد: على وارتفع. استوى الى السماء على وارتفع. اذن العلو لله ثابت في الكتاب وفي السنه. اما في السنه فقد ثبت في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم جاء احد الصحابه اسمه معاويه بن الحكم السلمي، قال: يا رسول الله، ان لي جاريه عدا عليها الذئب يوما فاكل منها شاه، فغضبت كما يغضب بني ادم فصففتها، اي غضبتها، ماذا افعل؟ قال: ائت بها. فجاء بهذه الجاريه الصغيره الذئب، فسالها النبي صلى الله عليه وسلم سؤالين. السؤال الاول قال: اين الله؟ قالت: في السماء. قال: من انا؟ قالت: انت رسول الله. فالتفت الى صاحبها معاويه قال: اعتقها فانها مؤمنه. رواه مسلم الحديث. الله اكبر. رسول الله صلى الله عليه وسلم يشهد بهذه الجاريه بالايمان، وكفى به شاهدا. وكل من يشهد ان الله في السماء وفوق العرش فهو مؤمن بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم. سؤالين: السؤال الاول اين الله؟ قالت: في السماء. وفي السماء ايها الاخوة معناها على السماء وفوق السماء، وليس معناها داخل السماء كما يفهم بعضهم، لا، خطأ كبير. قال: ما الدليل؟ من القرآن، حينما قال عز وجل: قل سيروا في الارض. هل ندخل في الارض ولا على الارض؟ اذا على الارض. اذا في تاتي بمعنى على. وايه اخرى فرعون قال لاتباعي: لا قوم موسى لاصلبنكم في جذوع النخل. يعني بده يحطنا عليه ولا في جذوع، يعني في الداخل. لاصلبنكم في جذوع النخل، في داخل الجذوع، في داخل الجذوع. إذا في تأتي بمعنى على، حينما قالت في السماء بمعنى على السماء. فالله سبحانه وتعالى على السماء وفوق العرش. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله كتب كتابا، إن رحمتي سبقت غضبي، فهو مكتوب عنده فوق العرش. الله سبحانه وتعالى كتب من رحمتي، إن رحمتي سبقت غضبي. إن الله كتب كتابا، إن رحمتي سبقت غضبي. رحمة الله دائما تسبق الغضب، فهو مكتوب عنده فوق العرش. إذن الله سبحانه وتعالى فوق العرش. وهذا شيء طبيعي. حينما يدعو الإنسان ماذا يفعل؟ هل يرفع يديه السماء الى الارض؟ وبهذه المناسبه ايها الاخوه ندعو: اللهم انصر اخواننا في الشيشان والمجاهدين في كل الى السماء. هذا دليل على علو الله. فهذا نعود الى ابي حنيفه. هذا الشاهد، انت تذكرت حينما رايت هذا المسجد تذكرت قول ابي حنيفه كما ذكره شرح عقيده الطحاويه سمي الإمام أبو حنيفة من قال لا أعرف ربي في السماء في الأرض. وين قال؟ قال هو كافر، لأن الله يقول الرحمن على العرش استوى. الله أكبر. أبو حنيفة لما سئل رحمه الله رضي الله عنه، سئل أبو حنيفة عن رجل كثير من الناس أين الله لا أعرف في السماء في الأرض، هو يقول أبو حنيفة هو كافر لأن الله يقول تدل بالآية الرحمن على العرش استوى. وسئل عن من قال لا أعرف العرش في الأرض أو في السماء، قال هو كافر لأن الله عرش، لأن عرش الله فوق السماء وهو يدعى من أعلى لا من أسفل. شوف هذا المثال، يدعى من أعلى ولا يدعى من أسفل. هذا ذكره شرح العقيدة الصحاوية، موجود هذا الكلام لأبي حنيفة رحمه الله. فنحن إن شاء الله نأخذ بكلام الله وسنة رسوله وكلام الأئمة، ونعلم أولادنا إثبات العلوم لله عز وجل وحصة الجارية التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها فوائد. أولا، الصحابي قد يخطئ، هذا الصحابي أخطأ مع جارية وفككها وضربها، هذا خطأ. جارية صغيرة عرف بعد ما ضربها، جارية صغيرة لماذا ضربتها؟ عاد إلى رجله قال فآتي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسأله عن هذا الخطأ. فجاء وقال له إن من جارية عدا عليها الذئب فغضب فصفتها حرق غضب. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إذا الصحابة كانوا يحتكمون إلى من؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم في كل أمورهم، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. الله أيها المسلم، لست بمؤمن إذا لم تحتكم إلى كتاب الله وسنة رسوله وتسلم تسليما. ثم قال له ائت بها، هذا دليل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، ولو علم الغيب فقال له آتها. لا، قال عز وجل لسان النبي صلى الله عليه وسلم ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. إذا أطاعه الله على شيء من المغيبات بكر، لقوله تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. لا يطاع على غيبه أحدا إلا إذا ارتضى رسولا فيصلحه وقت الحاجة، لكن بصورة عامة لا يعلم هذا. قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب، هذا القرآن يا أخوان. فإذا ائت بها دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب. فلما جاءت هذه الجارية وأحضرها فسألها النبي صلى الله عليه وسلم، بده يختبرها في ايش؟ في التوحيد. لذلك البخاري عنوان لهذا لقوله تعالى ثم استوى الى السماء فسواهن، قال كتاب التوحيد هذا اثبات العلو لله عز وجل من التوحيد. فسالها اين الله؟ قالت في السماء. من انا؟ قالت انت رسول الله. فالتفت الى صاحبها وقال اعطفها فانها مؤمنه. شهد لها بالايمان بعد أن سألها سؤالين وأجابت هذه الجارية الصغيرة بجواب صحيح، فعلينا أن نقص هذه القصة على أطفالنا ونعلمهم توحيد الله وأن الله في السماء وفوق العرش، كما استنبطنا من هذه القصة التي ذكرناها. ومن علامة محبته صلى الله عليه وسلم أن نكون أن نرفق بالدعوة، أن ندعو إلى الله ولكن بالرفق عملا بقوله عز وجل: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. يا محمد، خطاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قل اللهم صل على محمد، الله أكبر، من صلى عليه مرة واحدة صلى الله عليه بها عشرة. فعلينا أن كلما ذكر اسمه صلى الله عليه وسلم وعلامات محبته صلى الله عليه وسلم أن ننفذ أمره ونقتدي به في أخلاقه، أن نرفق بالدعوة. الفضل رأيت في إربد أحد الإخوة يحرس اللحية، فأنا سألته قلت له الكريم قلت له أنا في مكة، قلت لأحد الإخوة المسلمين: هل تحب النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم أنا أحب النبي كثيرا. قلت: النبي صلى الله عليه وسلم يحوز جزء الشوارب أخذها، فالذي يحب النبي يطيع أن يخالفه؟ قال: يطيع. قلت: أين اللحية؟ قال: النبي صلى الله عليه وسلم بده لحية. قلت: أيوة. قال: على رأسي وعيني. وضع يده على رأسي وقال: على رأسي والعين. ما شاء الله ما شاء الله. شوف شوف: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يكونوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. الله أكبر. واحد ثاني قلت له نفس القصة، قال لي: أنا عم تقول لي؟ قلت له: لا، أنا أحكي لك عن واحد. شوف من الحكمة، ما تقول له أنت يا أخي شايف ما بتقول، لا، تحكي عن شخص هو فهيم بفهم أنه الحكمة أن تستجيب إلى ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. واحد أيضا مثلا لا يصلي، نحن نقول: لا، أنت في خير، أنت تحب النبي صلى الله عليه وسلم، نعم النبي أمر بالصلاة وكذا وكذا، فنحبه ونأتي به إلى المسجد ونعلمه الصلاة. أما الشدة والغيظة فلا يجوز للمسلم أن يستعمل أبدا. خالف قول الله عز وجل: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة، وضع الشيء في محله، والموعظة الحسنة، كلام الجميل اللين. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. الضمير عائد لمين هو؟ جادلهم للمشركين. يا أخوان، إذا ورد في الحديث: إذا تكاد أحدكم فليضع يده على فمه فإن الشيطان يدخل. لاحظ؟ أيوة. أحد الأخوة إذا تساءل في غير الصلاة، خلف الصلاة ما مساء فأسأل فكر عن الله حد يدخل فإن الشيطان يدخل. هاي حكمة عظيمة، ما في شيطان وحشي في شيطان جني. قد يكون فتح فمه هذه دخل الذبابة الحسنة، كانت السم مفتوح ودخلت وسببت له خلق ربما يختلف. شوف الإسلام حريص على صحتك، فلا تفتح فمك إلا وأنت تضع يدك على فمك. هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلامات محبته أن نفعل ما أمرنا به فنضع أيدينا على فمنا عين تساوي. أما إذا كان في الصلاة فماذا نفعل؟ يختلف الحكم. الحديث في الصلاة إذا تتابع أحدكم في الصلاة فليكثر فمه ما استطاع. يعني ابحث إذا كان الصلاة نجحة تعمل هيك شوف الحكمة ماذا يفعل؟ حاول أن يكثر فمه ما استطاع. إذا يختلف خارج الصلاة هذا يدك على فمك لأنه أنت خارج الصلاة، أما في الصلاة فتحاول أن لا تفتح. وأيضا يقول لا يخلاف يتساءل أحدكم أيضا خارج الصلاة فيقول ها ها فإن الشيطان يضحك منه كذا في الصلاة يعني إنه لا الشيطان يضحك منه. الحديث لا يقول شوف يا أحسان شوف الفكرة دائما نتأذى بأداب الإسلام والإسلام كله خير. إذا جادل المشركين جادلهم بالتي أحسن فغير المشركين بالأول. أي إنسان جاءك مهما كان هذا الإنسان عليك أن تدعوه بالرسل بالدعوة حتى ولو كان نصرانيا. نقول نعم جاءني كنت مدرسة في مدرسة قبل 40 سنة وكان معنا مدرس نصراني اسمه جوزة البنيت. يا أستاذ جوزة كيف حالك؟ أليس الأنبياء كلهم إخوان؟ أسألك سؤال. قال نعم. قلت له موسى وعيسى ومحمد أليس إخوة؟ قال نعم. قلت له نحن في القرآن سورة اسم سورة مريم تفيد بذكر عيسى وأمه فمن سب عيسى فقد سب محمدا صلى الله عليه وسلم ومن كفر بعيسى فقد كفر بمحمد صلى الله عليه وسلم. يا أستاذ جوزات أنا مسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأن عيسى رسول الله وأن محمد رسول الله. أنا تعمدت أن أبدأ به بعيسى لأنه هو مؤمن به. وإذ به يا أخوان والله كان الوقت أمامي طويل صعب وإذ به يقول وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. الله أكبر ما شاء الله حياك الله يا أستاذ جودات ما شاء الله عليك أصبحت أخا لنا في الإسلام. قلت له بس ما يجي واحد من شياطين الإنس يقول لك أنت كيف كرهت دينك؟ تفيد بشياطين الإنس أحيانا كيف كرهت دينك؟ سواء نصران أو مسلم. قلت لا أنا ما تركت ديني أنا ما زلت مؤمنا بعيسى. هنا الشاهد ما كفرت بعيسى ولكن ذا إيماني لمحمد صلى الله عليه وسلم. نقطة مهمة. ثم نذكر الآية ماذا قال عيسى بن مريم في سورة الصف وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. الله أكبر. من اسمه أحمد؟ محمد صلى الله عليه وسلم. إذا عيسى يبشر قومه أنه سيأتي بعد رسول اسمه أحمد فعليكم أن تؤمنوا به. وإذا بعد شهرين جاءنا واحد كمان زهور الفاضل في الأدب العربي قلت له شان ربيحة يا إخوان أول مجر والثاني كمان أيضا سألته ما سأل الأول وإذن أيضا يصف بالشهادة ويقول أعطوني كتب عن الإسلام. هكذا أنتم إذا سمعتم بنصراني أو بأي إنسان حتى ولو كان مخالفا لعقيدتك أو مذهبك أو أي إنسان فعليك أن تستقبله وتدعو له بالهداية وتبش في وجهه وتحرص على هدايته حتى يكون هذا الذي اهتدى على يديك سجل في صحيفتك يوم القيامة وتطبق حديث النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال يا علي يخسر قسم بالله فوالله يا علي. الله أكبر. رسول الله يخسر فوالله يا علي لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فعلينا أن نحرص أيها الإخوة على هداية آلتنا أولا ثم جيراننا ثم من نعوه ومن نرى من الطريق المسجد أي إنسان من رأى منكم منكرا فليعينه، فإن لم يستطيع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، لا يستحق بدحيه. السلام عليكم. رأس صلاة العصر شو رأيك؟ أوه لكي كيف هذا الدخان؟ حرام ولا حلال؟ قل لا، أكل سجارة، خذ ريحة أخرى للبكر، قال طلع البكر، قال إيش مصير؟ حرام الدخان لدرب الصحة، لا أخرى ما تجد فيه. التدخين سبب رئيسي في أمراض السرطان. عمد يا ابن يا حباب انت عم تشتري سرطان، بالله عليك لو يوم اخذ جمال احرسته حرام ولا حلال؟ حرام. كيف انت عم تشتري بهالجمال سرطان؟ ها هذا يجوز اولا احرس مالك، ثم سببت السرطان اضريت بجسمك، ثم بجيرانك. هذا الدخان الخبيث ايها الاخوه، كيف قالوا حرام ولا حلال؟ انا اقول لهم حرام لنص القران، من يأتي منكم بآية فيها نص على التحريم؟ لا نص الآية ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. النبي صلى الله عليه وسلم جاءنا يحل لنا الطيبات ويحرم علينا الخبائث. فالخبائث هذا من الخبائث. نعم. احسنت. ولا تلقوا بأيديكم السهلكة فهو أيضا هذا يوصي بنفسي إلى مرض السرطان. سلي جميل حدث مع القرآن المسجد بالأخير سلي دخين تقول لك يا بدر الدين اسمه الله تعالى بالله عليك هذا من الطيبات ومن الخبائث. قال والله من أخذك الخبائث. يعني شاهد من المدخن يشهد. قال نفسي ثم قلت قال هلا إن شاء الله خلاص بأتركه خذ البسيط عطفت اقتل قل له بدي اخذ لك قبل ما تقتلني. كان اخذ منه وهو مستسلم ويدعوني الله يجزيك خير يا شيخ والله انا متضايق مني وعم يضرني. هذا يؤذي زوجته واولاده واخوانه، مو بس عم يضر نفسه عم يضر غيره. قال ايش الدليل؟ انا كنت مدرسا صار معي مرض في صدري، اخذوني صوره على الاشعه قالوا انت في رئتك في مرض في غباشة، أنت تدخن هذا الدخان في رئتك. قلت أعوذ بالله والله إنها وضعت في فمي ابنه. قال لكن من إيش جاءك هذا الدخان هذا الغباشة على صدرك ويسيك؟ تعرف يا أخوان من جاني؟ تعرف المدرسين آخر السنة يجلسون في غرفة لصححوا شهادة أن يسمعهم تصريح شهادة الابتدائية أو غيرها، ويبدأوا الشتاء محكم وتغلق الأبواب، هذا بفخ وجهي وهذا بفخ، وانا استنشق الدخان واذي اصابني المرض الذي كنت احذره، فتركت التصحيح ولم اعد الى مجالسة المدخن، واذا وجدت احدا يدخن فيه اقول لا اسمح لك انت تضرني احد. هذا ايذاء هذا. فالشاهد هذا يضر جسمه ويؤذي جاره ويسقط ماله. واضح؟ فاحذروا ايها الاخوه هذا الخبيث الذي انتشر والعياذ بالله. ارى كثير حتى من اصحاب اللحى يدخنون. ماذا يا اخي؟ شوف هذه الرائحه الخبيثه. والحمد لله في بعض ادويه عرفت ان بعض ادويه هناك تساعد على ترك التدخين، واهم شيء السواك. نعم استعمل السواك الذي امر به النبي صلى الله عليه وسلم. قال لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل سلام. فأين السواك الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم حتى نحن دائما نستعمله؟ واحد مدخن أعطيته سواك قال هاي سواك بدل سجارة، رمى الدخان بدل لا تكون صحة السواك. الصلاة بسبعين صلاة عليكم بالسواك فإنه يرضي الرب عز وجل ويطهر لسان الأسئلة. شوف يحسنها، شوف هالمادة الموجودة فيها المطهرة. فعليكم أن تنصحوا من ترونه من إخوانكم المدخنين أن يستعمل الطيب وأن يستعمل السواك، وأن تفهموا له أنه حرام، وإذا قتل به أو سبب له سرطان والعياذ بالله سيكون من الكبائر وخلد في نار جهنم. فاحذروا أيها الإخوة هذا الخبيث الذي انتشر في جميع بلاد العالم، وحاربوه بالطيب وبالسواك والنصيحة. فلا تزاو عبد أخر اتركه. لا, أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه, وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. من له سؤال؟ اقرأ لي أحد الأخوة, اقرأ لي.
ما رأيكم في النقاب؟ هل هو
النقاب؟ نقاب المرأة يعني؟
هل هو
فرض؟ أيوة. حسب تختلف حسب الأزمان. النقاب يكون واجب ولا سيما عند الفتنة. عند الفتنة المرأة إذا بلغت العشر أو الزيادة أول الحلم فعليها أن تضع النقاب على وجهها خوفا من الفتنة. ولا سيما أيها الإخوة, هذه المساحيق التي تضعها المرأة على وجهها, ما يجيز من أحد منهما أن تضع المرأة هذه المساحيق وتخرج إلى الشارع حتى ولا وضعت على رأسها. ماذا؟ كنت في مستشفى مدينة حسين في عندي مريض, وجدت ممرضة تتزين على وجهها. أنا قلت لها يا أخي يخشى الله تعالى يقول ولا يزين زينتهن إلا لدولتهن, هذه المساحيق والزينة ضعيها لزوجك. لا, أنت جاي ممرضة في المستشفى لا يزين, خذي هاي هدية وإن شاء الله فيك خير. أنت شكرا يا عم. شايفين يا أخوان؟ أنت إذا رأيت كمان لا يزين مرأة أن انظر إليها. النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى قال انظر إليها إلى وجهها. فالمرأة من أين يعلم جمالها؟ من وجهها. فلا يجوز لامرأة تخرج إلى الشارع والناس ينظرون إلى وجهها, ولا سيما والعياذ بالله إذا وضعت المساحيق الزينة أو لبست البنطال. هذا البنطال أيها الإخوة مصيبة, سواء للرجال والعياذ بالله للنساء. أولا يدسم العورة, ثانيا بنطلون في الأجنبي, هذا أجنبي تركه الفرنسيين والإنجليز, هذا اللباس تركه لنا المستعجل. أولا تسبب, ثانيا يدسم العورة, شوف واحد أمامك عم يصلي كيف بتصلي. ثالثا أغلب الملاطين زيادة عن الكعبين, ما أسفل من الكعبين من الإزار في النار لا يجوز. رابعا وجدت له ضررا صحيا, أنا جاي من مكة الباص ولي واحد يا عم الشيخ والله أنا هو أو شخص قريبه ما كان يجي أولاد, فراح للطبيب, طبيب اكتشف أن هذا البنطلون هو السبب الذي يرص على الكبية على الحيوان المنوي. قالوا اخلع هذا البنطلون, فخلعه وإذ هذا الرجل ينجب وتحمل زوجته. من المتسبب؟ هذا البنطلون الذي يضغط على الحيوات المنوية فسبب له هذا المرض. الله أكبر. إذن أربع محاذير أيها الإخوة, ولا سيما في الصلاة. إذا واحد مضطر في عمل أو شيء على الأقل لا يلبسه في الصلاة, إذا مضطر يدع البنطلون الواسط الذي وأين البنطلون الواسط؟ لا أجد, ما وجد يعني بنطلون. هل هو واسط؟ وين الواسط؟ تجد واحد عم يرجع ويجلس يشوف هذا المنظر. هذا لباس الأجل هو الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم, ولا سيما في الصلاة. أما الثياب الملونة ففيها كراهة. النبي صلى الله عليه وسلم لبس خميصة لا أعلام, خلعها قال أنهتني عن صلاتي. فأخذ العلماء أن كل ثوب أو سجاد فيه نقوش فهو مكروه لأنه يرجع عن الصلاة. فاحرصوا على أن تكون ثيابك في الصلاة ما قال لكم فيها نقوش أو أعلام, وخاصة هذه المساجد اللي فيها التلوين. أنا أضع السجادة حاليا أمامي قال لكم فيها نقوش لأجل خشوع في الصلاة. نعم.
ما حكم تارك الصلاة وما رأيك بقول شيخنا المعتمين؟
حكم الصلاة ذكر اختلف العلماء خلافا كبيرا, ولا لا يبدو نحن نقول يختلف. هذا حكم الصلاة ينظر إلى هذا الإنسان, نسأله يا أخي أنت لماذا لم تصلي؟ إذا كفر واعتقد عدم وجوبها, إيش الصلاة؟ إيش عبادة؟ إيش أنا لا أؤمن بها؟ هذه الصلاة كلها جحدها ولم يؤمن بها؟ فهذا نعده كافر ومع ذلك مقيم الحج عليه. كان مسلم كيف تكفر؟ هذا انكرها، انكر وجوبها وانكر الصلاه كلها. نعوذ نقول كافر، تعال يا اخي الصلاه فرض عليه، يقيم الحج عليه ايضا. اما اذا قال انا اعتقد وجوبها ولكنني مقصر، الله يهدي الله، هذا هل يفيدني من الله؟ هناك كفر اعتقادي وكفر عملي. تفضل. الذي يعتقد وجوبها ولكنه كسلا، نقول كما قال ابن البين رحمه الله، هذا يدعى الى الصلاه ويقال هذا كفر اصلا، ان كفر عملا ليس كفر اعتقاد. اما الذي يعتقد عدم وجوبها وانكرها فيعوذ بالله هذا كفر اعتقادي. هذا والله اعلم ما نرجحه ودلت عليه الاحاديث. والا اذا نحن نكفر جميع من يترك الصلاه ولا نفرق بين العمل والاعتقاد هذا مشكل كبير. فالشيخ ابن عثيمين على الراس والعين، ولكن كل يؤخذ من قوله ويرد الا الرسول صلى الله عليه وسلم، كل الائمه المشايخ على راسنا وعين، لكن شيخ الالباني في هذه المساله ارجع. يرد على السيف كما هذا يرد على السيف يقتل ويسع ان يقتل، هذا يعني معناه ما بده يصلي، يعني متناسب، لانه الشخص الذي علم خلقه يصلي. يا اخي نحن يا اخواننا يعني ولو الفرض ما نقول تعالى في سنه تعالى، ولو الفرض اجل الفروض صلاة عبادي ونظافة ورياضة، تبين له حسن الصلاة حتى نحببه، أحسن من تفرض مثال صلاة عبادي ونظافة ورياضة. نعم. شوف يا أخي، الكفر كفران، كفر أكبر وكفر أصغر، ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. قال ابن عباس كفر دون كفر، في كفر أكبر في كفر أصغر، هذا ما قاله ابن عباس. ارجع الى تفسير ابن كثير ترى هذا التفسير، في كفر اكبر مخل من المله، في كفر اصغر، هذا هو. خلينا فريق طويل من المصلين. نعم. طيب اذا كان الفكاء تستعمل بعض الطعام مثلا نوع الاكل بيستعمل فشاي شان يعني اثار الاكل او الطعام لا باس، لكن عند الصلاه اهم شيء عند الصلاه، لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل وضوء، وفي روايه عند كل صلاه. فاحرص ايها الاخ المسلم على هذا السواك ولا سيما عند الوضوء وعند الصلاه، فهو يصيب من فم، فالمادة الموجودة فيه ما هي موجودة لا في الفرشاة ولا في المعدوم الشليم، هي موجودة مادة عضو خلقها في هذا السواق، يصيب من فم ولو فائدة للمعدة فهو الأسنان فائدة عظيمة جدا أيها الأخوة، فاحرصوا عليها. بارك الله فيكم. يا أهلا وسهلا.